إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، علينا أن نشكر الله تبارك وتعالى على نعمه التي لا تحصى ولا تعد. قال ربنا جل في علاه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ونعم الله سبحانه وتعالى كثيرة، أعظمها وأجلها نعمة الإسلام ونعمة السنة ونعمة الثبات على الحق والثبات على منهج السلف، وهكذا من النعم العظيمة طلب العلم والتميز عن أهل الباطل، فنعم الله كثير. إذا أنعم الله عز وجل على العبد بهذه النعم فعليه أن يزداد شكرا لله سبحانه وتعالى، وأن يسأل الله سبحانه المزيد من فضله، وأن يفرح بنعم الله عليه، كما قال ربنا جل في علاه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: وقد دارت أقوال السلف على أن فضل الله ورحمته الإسلام والسنة، وقد دارت أقوال السلف على أن فضل الله ورحمته الإسلام والسنة. انتهى من اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، والأمر كما قال رحمه الله. فما من شك أن الله سبحانه وتعالى قد أنعم على العباد بهاتين النعمتين العظيمتين، وهما نعمة الإسلام، أنعم على كثير من الناس بهاتين النعمتين العظيمتين، وهما نعمة الإسلام ونعمة السنة. وإلا فإننا نرى كثيرا من الناس قد أعرض عن النعمة الأولى، ونرى كثيرا من الناس قد أعرض عن النعمة الثانية، وبعضهم ربما بقي على الإسلام، لكن الله عز وجل لم ينعم عليه بنعمته التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتميز عن أهل الباطل والضلال والانحراف. ولهذا كان السلف يفرحون أشد الفرح بنعمة الإسلام ونعمة السنة. قال ابن سعد رحمه الله في الطبقات: حدثنا هشام أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي العالية رحمه الله قال: ما أدري أي النعمتين علي أعظم أو قال أفضل، أن هداني للإسلام أو لم يجعلني حروريا، أن هداني للإسلام وجعلني من أهل السنة. فإن السنة نعمة عظيمة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في المصدر السادس: فإن السنة حصن الله الحصين الذي من دخله كان من الآمنين، وبابه الأعظم الذي من دخله كان إليه من الواصلين. فإن السنة حصن الله الحصين الذي من دخله كان من الآمنين، وبابه الأعظم الذي من دخله كان إليه من الواصلين. انتهى كلامه رحمه الله من المصدر السابق. كم من الناس يتخبط في ظلمات البدع وفي ظلمات الضلال وفي ظلمات الانحراف، هذا صار صوفيا وذاك صار رافضيا وذاك صار خارجيا، بدع وضلالات وانحرافات تودي بأهلها إلى الهلاك، لأن طريق النجاة طريق واحد. إذا أردت النجاة في الدنيا والآخرة فعليك أن تلزم طريقا واحدا لا ثاني له، هو طريق الإسلام، هو طريق السنة، هو طريق السلف الصالح رضوان الله عليه. قال الله جل في علا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نعمة من الله عظيمة أن يوفق الله العبد للثبات على منهج الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مما يميز أهل السنة عن غيرهم هو ثباتهم على الحق وتميزهم عن أهل الضلال وأهل الباطل. ثبت في صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، لأنهم يعلمون أن المنهج الذي يوصل إلى الله وإلى جنته ورضوانه هو منهج الحق، هو منهج السنة، هو منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، من سلك هذا المنهج كان آمنا في الدنيا آمنا في الآخرة، ومن انحرف عن منهج أهل الحق، أي عن منهج نبينا صلى الله عليه وسلم وعن منهج السلف الصالح، كان في شقاء في الدنيا وينقلب إلى أعظم من ذلك في الآخرة. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ثبت في صحيح الإمام البخاري في كتاب الكسوف من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور، أي تختبرون، يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما المؤمن أو الموقن فيقول محمد رسول الله. استمع إلى الإجابة التي يوفق الله عز وجل العبد الذي كان ثابتا في الدنيا على السنة، ثابتا على الحق، ثابتا على طريق السلف. انظر كيف يثبته الله عز وجل في الآخرة كما ثبته في الدنيا، لأن من كان ثابتا على الصراط المستقيم في الدنيا كان هناك ممن يثبته الله عز وجل. ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن فيقول محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا. إيمان، اتباع، مجانبة للشرك، مجانبة للبدع، مجانبة للضلال، مجانبة للانحراف، ثبات على الحق، على الهدى، على السنة، على التوحيد، على الطريق المستقيم. جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال نم صالحا فقد علمنا إن كنت لموقن. كان على بينة من أمره في هذه الحياة الدنيا، كان ملازما للحق والهدى والسنة، كان ملازما للعلم، كان كثير الحضور لحلقات العلم ودروس العلم، لم يكن معرضا في يوم من الأيام عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان يعظم السنة، يعظم الأدلة، يعظم الحجج، ينقاد للأدلة، يسير على بينة وحجة وبرهان. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ وأما المنافق أو المرتاب فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيقال له لا دريت ولا تليت، كنت غافلا عن الحق، غافلا عن الهدى، مصاحبا لأهل الضلال والشقاء، مصاحبا لأهل الرفض والردى، مصاحبا لأهل التصوف والعمى، مصاحبا لأهل التفجير والانحراف. مقتضى ذلك أن الله لا يثبتك في دار القرار، لا دريت ولا تليت، ويضرب بمقمع أو بمطرقة من حديد يسمعه كل شيء إلا الثقلين، ولو سمعوه لصائب. فنعمة من الله عظيمة أن يكون العبد ثابتا على الحق وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يحيد عنها يمينا ولا شمالا، ولو كان وحده. نعمة من الله أن تكون مناصرا لأهل الحق ولحملة السنة ولحملة المنهج السلفي. لقد وفق الله كثيرا من أخواننا لإحياء شعيرة من أعظم شعائر الدين وخصال الإيمان، ألا وهي الجهاد لإعلاء كلمة الله، الجهاد لنصر الحق، لنصر التوحيد، لنصر الزنة، لدحر الظلم والبغي والعدوان، أن حملت السنة وحملت المنهج السلفي. ونحن نثق بنصر الله عز وجل للمؤمنين، لأن الله تعالى قد وعد بذلك، فقال سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. والمهم هو أن نثبت على هذا الحق وعلى هذه السنة. والله أنها من النعم العظيمة التي لا توازيها، التي لا يوازيها شيء، أن تكون ثابتا على سنة نبيك عليه الصلاة والسلام مع كثرة هذه الفرق وكثرة هذه الأحزاب المنحرفة. يقول العلامة المحقق أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله: فلا تجتمع الفرق على كثرتها على مخالفة السنة عادة وسمعا، بل لابد أن تثبت جماعة أهل السنة حتى يأتي أمر الله، غير أنهم لكثرة ما تناوشهم الفرق الضالة وتناصبهم العداوة والبغضاء لا يزالون في جهاد ونزاع ومدافعة وقراء آناء الليل والنهار، وبذلك يضاعف الله لهم الأجر الجزيل ويثيبهم الثواب العظيم. هؤلاء هم الذين يستحقون الثواب العظيم، الذين ينصرون الحق، الذين ينصرون السنة، الذين ينصرون المنهج السلفي، الذين يقاومون أهل البدع والضلال والانحراف، الذين يقاومون أهل الرفض ويقاومون الضلال بأنواعه وأشكاله، وهم ثابتون على الحق والهدى والسنة، غير أنهم لكثرة ما تناوشهم الفرق الضالة من كل جانب وتناصبهم العداوة والبغضاء لا يزالون في جهاد ونزاع ومدافعة وقراء آناء الليل والنهار. لماذا كل ذلك؟ وبذلك يضاعف الله لهم الأجر الجزيل ويثيبهم الثواب العظيم. فليعلم أولئك المثبطون والمخذلون أنهم ما أضروا إلا أنفسهم، لأن الله تعالى يقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وإذا لم يقم العبد بنصر الحق في وقته وعند الحاجة إليه، بل في كل وقت ويشتد الطلب حينما يعتدى على أهل الحق وهم يستغيثون بإخوانهم الذين يلتقون معهم على منهج واحد وعقيدة واحدة، وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر. أهل اليمن يجب أن يكونوا على الحق، على السنة، على منهج السلف. لا يجوز أبدا أن يتأثروا بمناهج الضلال، لا يجوز أبدا أن يتأثروا بمنهج أهل الرفض. فالروافض منهجهم خبيث وعقيدتهم خبيثة، يريدون أن يضلوا كثيرا من الناس بأفكارهم، بأموالهم، بتلبيساتهم، بخداعاتهم. يقول الحافظ الذهبي رحمة الله عليه وهو يتكلم عن أهل الرفض كما في ميزان الاعتدال، قال: الكذب شعرهم، والتقية والنفاق دثارهم، وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول كما في منهاج السنة: والرافضة أشد بدعة من الخوارج، وهم يكفرون من لم تكن الخوارج كفرته كأبي بكر وعمر، وهم يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة كذبا ما كذب أحد مثله. يريدون أن ينشروا الرفض في بلاد الإيمان والحكمة. أهل السنة كما قال الشوكاني، الإمام الشوكاني رحمه الله، كانوا أهل اليمن كانوا على السنة، حتى دخل يحيى بن الحسين فزرع شرا كثيرا في هذه البلاد. فاحذروا يا معشر أهل اليمن، احذروا من الرفض، غاية الحذر، كونوا على السنة، احذروا من البدع والضلالات، احذروا من الشرك الذي يعزده أهل الرفض، واعلموا أنه لا لقاء بين الشرك والتوحيد أبدا، ولا بين السنة والبدعة أبدا، ولا بين الإيمان والكفر أبدا، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فمن خرج من طريق أهل الحق وقع في طريق أهل الضلال، من خرج من طريق أهل السنة وقع في طريق أهل البدعة والضلال. وما نصر الله هذه الدعوة المباركة إلا بالتميز عن أهل الباطل والانحراف. يقول الإمام ابن باز رحمة الله عليه كما في فتاوى العقيدة له: التقارب بين الرافضة وبين أهل السنة غير ممكن، لأن العقيدة مختلفة. فعقيدة أهل السنة توحيد الله وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وأنه لا يدعى معه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الغيب. ومن عقيدة أهل السنة محبة الصحابة رضي الله عنهم جميعا والترضي عنهم، والإيمان بأنهم أفضل خلق الله بعد الأنبياء، وأفضلهم أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عن الجميع. والرافضة بخلاف ذلك، الرافضة يعززون البدع، يعززون الشرك، يعززون الضلال. والله لقد وقفت على كتاب دخل من بلاد الرفض إلى بلاد اليمن، وهو موجود عند بعض إخواننا، وفيه من الشرك الصريح ما تقشعر منه الأبدان: السلام عليك يا سيد الحسين، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، إلى آخر الحديث. هل يقال هذا لعبد من عبيد الله؟ يا إخوة، هذا شرك أكبر، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الحوثيون الروافض ينشرون الشرك في بلاد اليمن، يجتمعون في يوم عاشوراء على النياحة والكذب وعلى سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: والرافضة بخلاف ذلك، عقائدهم ضالة، عقائدهم منحرفة، يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن الآية. قال فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عياذا بالله من ذلك إلى آخر كلامه رحمه الله. من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لو سنه نصيب في الدين كما قرر ذلك علماء الإسلام ومنهم الشوكاني رحمة الله عليه. قال فإن من كفر صحابيا واحدا يصير بذلك كافرا، فكيف بمن كفر جميع الصحابة؟ منهج الرفض، منهج الضلال، منهج الانحراف. قال فكما أنه لا يمكن الجمع بين النصارى والوثنيين والمجوس وبين أهل السنة، فكذلك لا يمكن التقارب بين أهل الرفض وأهل السنة لاختلاف العقيدة التي أوضحناها. الرافضة ينشرون المطويات والكتب التي تحمل الشرك الأكبر وتحمل الطعن في أمهات المؤمنين، في عائشة المطهرة رضي الله عنها. من يرضى أن يطعن في أمه فضلا عن أن يطعن في أم المؤمنين؟ الصديقة بنت الصديق، أين الغيرة على دين الله؟ أين الغيرة على صحابة رسول الله؟ أين الغيرة على أمهات المؤمنين؟ ونحن أهل الإيمان والحكمة يجب أن نقف صفا واحدا ضد الرفض، كالبنان أو كالبنيان يشد بعضه بعضا. فوالله أن من وقف متخاذلا أنه مقدول وسيسأله الله عز وجل. لا يجوز التخاذل والتهاون في أمر هؤلاء المجرمين الذين ينشرون البدع والشرك والضلال وسب الصحابة في بلاد الإيمان. علينا أن نحارب هذا المنهج وأن نحارب هذا الفكر بما استطعنا من قوة. ثبت في المسند من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. ومن فضل الله علينا في هذه البلاد على من تمسك بالحق وفقه الله لذلك أن إخوانكم في الجبهات يقومون بواجب عظيم. وأبشركم أن الجهاد في الجبهات يسير على أحسن ما يرام، وأخوانكم هنالك يزدادون في كل يوم خيرا وإقداما وشجاعة واستبسالا ونصرا وخيرا كثيرا. فهم بحمد الله يهتمون بالجهاد من ناحية، ويهتمون بالدعوة وطلب العلم ونشر الدعوة ونشر الخير من ناحية أخرى. طلب علم ونشر للحق والسنة، وجهاد لأعداء الله، جهاد لأعداء التوحيد وأعداء السنة وأعداء الصحابة. ونحن كما تعلمون مأمورون بالاستقامة والنصر من عند الله. فهذا الخير الذي يحصل إنما يحصل إذا لازمنا الاستقامة على الحق والسنة. فنحن مأمورون بالاستقامة والنصر من عند الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم فاستقيموا إليه واستغفروه. وويل للمشركين فاستقيما ولا تتبعان بسبيل الذين لا يعلمون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فإذا كان العبد مستقيما على الحق وعلى السنة والتوحيد فليبشر بنصر الله. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صاحب الرفض يحمل عقيدة مظلمة خبيثة، وصاحب السنة يحمل عقيدة نقية صافية، فكيف لا ينصر الله؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فيا رجال هبوا لنصرة الحق ونصرة السنة، واعلموا أن إخوانكم في الجبهات يحتاجون إلى رجال من أجل أن يواصلوا ما هم فيه من الخير ومقاومة الباطل والشر. لا تصغوا أبدا إلى مخذل أو مرتاب أو متضعضع، فالجبان لا يلتفت إلى قوله وكلامه. الشجاعة تعتبر خلقا فاضلا، والجبن يعتبر خلقا رذيلا. بعض الناس يقول كلاما يدل على هزائم نفسية وعلى ضعف، لا ندري لماذا غابت عنهم النصوص أو كيف غابت عنهم النصوص. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إنما هم أمران، إما ظهور وإما شهادة. وأنت على خير يا عبد الله إذا أقبلت، فإذا من الله عز وجل عليك بالنصر فخير عظيم، وإذا من عليك بالشهادة فهو كذلك. قال الإمام الترمذي رحمه الله في العلل: حدثنا محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش رحمة الله عليه أنه قال: صاحب السنة إذا مات أحيا الله ذكره والمبتدع لا يذكر. والله أنها لنعمة عظيمة وتوفيق من الله أن يرابط المسلم هنالك مع إخوانه في ميدان الجهاد، في ميدان النصرة. وأبشركم أن الروافض يفرون كحمر الوحش، بطل سحرهم. إن كثيرا من الضعفاء كانوا يظنون أنه لا يستطيع أحد أن يقاوم أهل الرفض لما عندهم من الترسانة المسلحة، وغاب عن هؤلاء أن القاعدة في هذا الباب هو أننا نعتقد أن النصر من عند الله وحده، وما النصر إلا من عند الله. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إن كثيرا من الروافض ما إن يسمعوا تكبير أهل السنة حتى يولوا مدبرين، ويتركون الأشياء الكثيرة يغنمها أهل التوحيد، وذلك من فضل الله عز وجل. فمن مات وهو يقاتل لإعلاء كلمة الله ونصر الحق ونصر التوحيد فقد اختار الله له الخير. في كتاب الورع لأبي بكر المروذي رحمة الله عليه قال: قلت لأبي عبد الله، يعني الإمام أحمد إمام المحدثين والناصر للدين والمناظر عن السنة والصابر في المحنة أبو عبد الله رحمة الله عليه، السلف كان إليهم المنتهى بالشجاعة، كانوا ينازلون أعداء الله ويقارعون أعداء الله بالحجة والسيف والبنان والسنان، نصرهم الله وأيدهم الله وأعزهم الله. قلت لأبي عبد الله: من مات على الإسلام والسنة مات على خير. فقال لي: اسكت من مات على الإسلام والسنة فقد مات على الخير كله. الموت قادم يا عبد الله، فمن لم يمت في يومه مات في غد. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة. خرجه الترمذي من حديث أبي عزة يسار، وصحيح المسند لشيخنا الإمام الوادي رحمة الله عليه. وهذا الحديث يوافق قول الله: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. المهم أن يموت على طاعة وسنة وخير. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال الإمام أحمد رحمه الله في المسند: حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فأخوانكم يحتاجون إلى تعزيز، يحتاجون إلى الرجال ليتصل كل واحد بأخوانه ويحثه على المشاركة والمسارعة. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فرجعوا مسلم من حديث أبي هريرة: كثير من الناس قد باع دينه بدراهم معدودة. فهذا صار كما تقدم رافضيا بغيضا، وهذا صار اشتراكيا، وهذا صار بعثيا، وهذا صار ديمقراطيا. طرق الهلاك كثيرة، وطريق النجاة واحد: تقوى الله، لزوم السنة، لزوم التوحيد، لزوم الحق. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ننصح إخواننا وفقهم الله، خصوصا من يقوم بدعوة، أن ينشط، وخصوصا في هذه الأيام، فإن أعداء السنة وأعداء التوحيد وأعداء الصحابة من الرافضة الحوثيين ينشطون اليوم في هذه الأيام نشاطا غير مسبوق من أجل إضلال الناس وصرفهم عن الحق والهدى والسنة والتوحيد إلى منهج الخميني أخزاه الله وأذله وأهانه، وقد فعل سبحانه. ذلكم إمام الضلالة الذي ربى هؤلاء على الشرك والخرافة والبدعة، وهم في الحقيقة فئة قليلة في المجتمع. فعلينا أن نقوم بتوعية الناس وأن ننشط في الدعوة إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا ينبغي أن يكون أهل الباطل أكثر نشاطا منا وأقوى، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل ما تصفون. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. علينا أن نقوم بالدعوة في القرى والمناطق التي نعيش فيها، ونحث أخواننا على تحذير الناس من هذا المنهج الخبيث، وأن يقنع المسلم بما آتاه الله. فإن كثيرا من الناس ينقلب بسبب قليل من المال، ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. من صحابي ومن أخرجه؟ عندك قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. عندك فضل حديث من هذا؟ أين؟ عند الإمام مسلم. هي القناعة لا أرضى بها بدلا، فيها النعيم وفيها راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل فاز منها بغير اللحد والكفن. وأحسن من هذا قول نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. الحديث الأول ليس حديث أبي هريرة، إنما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد أخرجه مسلم في صحيحه. وفي صحيح مسلم من حديث عتبة بن غزوان رضي الله عنه قال: لقد كنت سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا. كان شيخنا رحمة الله عليه يربي طلابه على القناعة والعفة والصبر على الشدائد والفقر، ولهذا أثمرت تلك التربية ثمرة عظيمة، فرأيناهم يثبتون حين تزلزل كثير من الناس، ويلازمون السنة حين انحرف كثير من الناس عنها بسبب المادة والمال. يقول أيوبنا بتيمة السختياني رحمة الله عليه كما في أصول اعتقاد أهل السنة: إذا كان الرجل صاحب سنة وجماعة فلا تسأل عن أي حال كان فيه، الفقر لا يضر، الذي يضره هو الانحراف عن الحق والانحراف عن السنة والتمييع. هذا هو الذي يضر، تميز ثبات على الحق ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة. وقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه في كتاب المظالم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة. هذبوا ونقوا، نقوا وهذبوا، نقاء وصفاء وتميز عن أهل الضلال، طريق النجاة في الدنيا والآخرة. استمع إلى ما قرره الإمام أبو المظفر السمعاني رحمه الله في كتابه العظيم الانتصار لأصحاب الحديث، وهو يبين طريقة السلف وطريقة أهل الحديث في التعامل مع المبتدعة والمنحرفين. قال رحمه الله: كانوا إذا سمعوا بواحد من أهل البدعة أظهروا التبري منه، ونهوا الناس عن كلامه ومحاورته، ونهوا الناس عن مجالسته ومحاورته والكلام معه، وربما نهوا عن النظر إليه. وقد قالوا: إذا رأيت مبتدعا في طريق فخذ في طريق آخر. بتطبيق هذا المنهج السلفي الصافي النقي يحصل للعبد النجاة من الوقوع في الضلال والانحراف، ومناصرة الباطل والانغماس في الضلال والانحراف. وقد كانوا إذا سمعوا، لا انتبهوا وجل لعنده، ما عليكم من هذا الكلام، انتبهوا لما هو أهم. وقد كانوا إذا سمعوا بواحد من أهل البدعة أعلنوا أظهروا التبري منه، ما يقربونا ولا يجاملونا ولا يداهنونا ولا يمسحون، أظهروا التبري منه ونهوا الناس عن مجالسته ومحاورته والكلام معه، وربما نهوا عن النظر إليه. تريد النجاة من الوقوع في الضلال والانحراف والبدعة؟ السلامة لا يعبرها شيء، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداء من خلف، وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. وربما نهوا عن النظر إليه، وقد قالوا إذا رأيت مبتدعا في طريق فخذ في طريق آخر. وقال رحمه الله في نفس المصدر: شعار أهل السنة اتباعهم السلف الصالح وتركهم كل ما هو مبتدع محدث. مرة ثانية قال رحمه الله: شعار أهل السنة اتباعهم السلف الصالح وتركهم كل ما هو مبتدع محدث. فعلينا أن نسلك هذا السبيل وهذا الطريق، ننجو بإذن الله تعالى من الضلال والانحراف، ونكون يوم القيامة بإذن الله تعالى مع أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم الذين ثبتوا على الحق والهدى والسنة ولم يبدلوا تبديلا، وكانوا كما قال الله رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. اللهم انصر أخواننا ضد الرب، اللهم أعز السنة وأهلها، وأذل البدعة وأهلها يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.